بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بعض أدلة الغيبة، أدلة حرمة الغيبة، وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وآله المروي عنه صلى الله عليه وآله: من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم. وروي أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتوب فهو أول من يدخل النار. ودلالتها من حيث استجابها لدخول النار على تقدير عدم التوبة على الحرمة ظاهرة. وعنه عليه السلام أن الغيبة حرام على كل مسلم، وإن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأكل الغيبة للحسنات إما من جهة أنها تحبط الحسنات باعتبار اشتراط قبول الحسنات بأن لا يتعقبها الغيبة، وإما من جهة اضمحلال ثواب الحسنات في مقابل عقاب الغيبة، أو من جهة استجابها لنقل الحسنات ممن اغتاب إلى من اغتيب. وأكل الحسنات إما أن يكون على وجه الإحباط الذي وقع الكلام في معقوليته وإمكانه، وذكرنا في ما تقدم وجه كونه ممكنا بأن يكون شرط قبول الحسنة العمل الصالح أمر عدمي، وهو أن لا يتعقبها بعدها ما يكون من قبيل الغيبة، فيكون التعبير بأنها محبطة من باب استجابها لارتفاع موضوع الثواب والقبول، أو لاضمحلال ثوابها أي الحسنات في جنب عقابه أي الغيبة أي المحرم، أو لأنها تنقل الحسنات إلى المغتاب كما في غير واحد من الأخبار. ومنها النبوي: يؤتى بأحد يوم القيامة فيوقف بين يدي الرب عز وجل ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته فيه، فيقول إلهي ليس هذا كتابي، لا أرى فيه حسناتي. فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس. ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة، فيقول: إلهي ما هذا كتابي، فإني ما عملت هذه الطاعات. فيقال له: إن فلانا اغتابك فدفع حسناته إليك. طبعا الاستفادة من هذا الحديث لإثبات الحرمة لا يخلو من إشكال، لأن غاية ما في هذا الحديث أن العمل يوجب نقل الحسنات، لكن هل نقل الحسنات أمر قبيح إلى حد الحرمة، أو أنه يوجب سفاهة الفاعل فقط، أو أنه يكون نقضا للغرض ونقض الغرض أعم من أن يكون محرم أو قبيح؟ هذا فيه بحث. ومنها ما ذكره كاشف الريبة من رواية عبد الله بن سليمان النوفلي. كاشف الريبة هو شيل الثاني، قدس الله نفسه في رسالته عن الغيبة، عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم بخير. عن الصادق عليه السلام، وفيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه كلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلاق لهم. يحتمل أن يكون التعبير عن ذلك بأنه أدنى الكفر من باب أن الإسلام يقتضي على الأقل وجود حرمة لازمة المراعاة على كل مسلم، وأدنى ما تراعى به الحرمة أن لا يفضح سره. فمن يفعل مثل هذا، أن يحفظ الكلمة لكي يفضح أخاه، لا يكون قد اعتبر بتلك الأخوة التي تترتب على الإسلام. وحدثني أبي عن آبائه عن علي، طبعا الرواية الأولى التي فيها حفظ الكلمة يراد بها إما حفظ كلمة من قبيل المعصية أو من قبيل الكذبة أو غير ذلك، لكن الظاهر من هذه الرواية أن المبغوضة فضحه بها، وهذا شامل لذكر الغيبة بعد. وحدثني أبي عن أبائه عن علي عليه السلام أنه قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه أو سمعت أذناه مما يشينه ويهدم مروته فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذه هي الروايات، وبعضها معتبر في السند وفي الدلالة تقتضي الحرمة بلا أشكال، على الأقل معظم هذه الروايات تقتضي الحرمة بلا أشكال، ولا أشكال في ثبوت حرمة الغيبة في الجملة كما تقدم لهذه الروايات ولغيرها أيضا من الأخبار والأدلة. يقع البحث بعد ذلك في حكم هذه الغيبة وفي موضوعها، والمهم موضوعها لأن حكمها ظاهر في الجملة، إلا ما يذكره الشيخ بعنوان وسوسة البعض أن الغيبة هل هي من الكبائر أو ليست من الكبائر. ولا بد قبل الخوض في هذا المبحث من بيان الفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة من حيث الثمرة العملية، وإلا لم يكن للبحث في أنها كبيرة أو صغيرة فائدة. فنقول: البعض يرى أن العدالة التي أخذت موضوعا لكثير من الأحكام لا تختل بارتكاب الصغيرة، وإنما يخل بها ارتكاب الكبيرة. فإذا قلنا عن شيء أنه ذنب صغيرة لا كبيرة، لم يكن فعل هذا الذنب موجبا لانتفاء صفة العدالة عن الفاعل، بخلاف ما إذا قلنا عن هذا الذنب أنه كبيرة فإن ارتكابه يكون موجبا لانتفاء العدالة عنه. نعم، لو ارتكب الصغائر ولم يتوب فهو مصر، وهذا الإصرار يتوقف على تكرر الصغيرة منه من دون تخلل الاستغفار، فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ليس الفرق بينهما في هذه من هذه الجهة، الفرق بينهما أنه لو ارتكب صغيرة ولما يلحق بها مثلها فهل تنتفي عدالته أو لا تنتفي عدالته؟ وإن شئت قلت أن انتفاء العدالة بالصغيرة كانتفاء العدالة بالكبيرة يتحقق بمجرد الارتكاب، أو أن المخل بالعدالة الإصرار بحيث لا يكون لارتكاب الصغيرة تمام الموضوعية في المقام. فإذن يترتب على هذا البحث ثمر عملية على هذا القول. أما إذا قلنا بأنه لا فرق في انتفاء العدالة بين ارتكاب الكبيرة وانتفاء الصغيرة، فلا أهمية لتنقيح حال الغيبة من حيث أنها كبيرة أو صغيرة، إذ على كل حال فعلها يوجب انتفاء العدالة. نعم، يظهر الفرق بين الكبيرة والصغيرة حينئذ من حيث العقوبة، وأن هذه عقوبتها كذا وهذه عقوبتها كذا، أو أن التوبة تكون بهذا المقدار من هذا العمل أو لا تكون بهذا المقدار من جهة شدة العقوبة، لكن هذا أمر مربوط بالعقوبة لا أثر له من جهة الفاق. والأظهر أن العدالة كما تختل بارتكاب الكبيرة تختل بارتكاب الصغيرة، لأن العدالة لا تختل إلا بارتكاب الكبيرة، بحيث يكون ارتكاب الصغيرة منسجما أو ملائما لانحفاظ العدالة. ولكن لا ينبغي أن يتوهم أن من قال بالتفصيل في انتفاء العدالة فهو لا يرى أن ارتكاب الصغيرة موجب للوقوع في العقوبة، هو يرى أنه موجب للوقوع في العقوبة، لكن مع ذلك يقول أن صفة العدالة لم يؤخذ فيها إلا ترك الكبائر. وإذا عرفت أن انتفاء العدالة كما يحصل بارتكاب الكبيرة يحصل بارتكاب الصغيرة، فلا ثمرة عملية للبحث في أن الغيبة من الكبائر أو ليست من الكبائر. هذا والحق أن الغيبة من الكبائر بل من أكبر الكبائر، ولا بد من بيان المناط في كون المعصية كبيرة. المناط على ما قيل: إما النص على المعصية أنها كبيرة بأن يذكر في رواية أو دليل قطعي أو ظني معتبر أنها كبيرة، وإما أن يتوعد الله ويوعد عليها بالنار إما في الكتاب أو في السنة، وإما أن يذكر كونها أشد مما ثبت أنه كبيرة، فبأحد هذه الأمور يثبت كون المعصية كبيرة. والظاهر أن الغيبة مما أوعد الله عليه النار، ومما ذكر أنه أكبر من بعض الكبائر. أما أنه مما أوعد عليه الله النار فبهذه الروايات التي تقدمت، وليس من شرط الكبيرة أن يكون الإيعاد بالنار على الغيبة على المعصية، أن يكون ذلك مذكورا في الكتاب الكريم. نعم، الغيبة لم يذكر في الكتاب الكريم أنها تستوجب النار، كل ما في الكتاب الكريم لا يغتب بعضكم أيحب أحدكم، هذا ليس فيه لذكر النار عين ولا أثر. لكن ليس من شرط الكبيرة أن يوعد عليها بالنار في خصوص الكتاب الكريم، وليس المناط أن يذكر ترتب دخول النار عليها في الكتاب الكريم، بل الشرط هو أحد هذه الأمور، ومنها أن يذكر كونها مستوجبة لدخول النار ولو في الأخبار، وهذا حاصل في الغيبة. كذلك كونها أشد من بعض الكبائر، فقد ذكر في الروايات أنها أشد من الربا، وقد أوعد الله عز وجل عليه النار وأذن بحربه، وكذلك هو أشد من الزنا في بعض الأخبار. نعم، ربما يقال بأنه وإن كان الغيبة أشد من هذين، إلا أنه تقدم سابقا في شرح الأشدية أن الأشدية من جهة لا من جميع الجهات. ومن الواضح أن كون الشيء أكبر من الكبيرة يجب أن يكون بمعنى كونه أكبر منه من جميع الجهات لا من بعض الجهات، وإلا كان الكبير أكبر منه من سائر الجهات. قلت هذا الكلام صحيح لو كان المقصود إثبات كون الغيبة كبيرة من باب قياس المساواة، بأن نقول الزنا كبيرة والغيبة أكبر من الزنا، إذن الغيبة كبيرة أو أكبر من الكبيرة، وما يكون أكبر من الكبيرة كبيرة مثلا، هذا مقدمة صغرى لقياس آخر. لو كان الأمر بهذا النحو قياسين أو من باب قياس المساواة، أمكن أن يقدح فيه صحة هذا الاستدلال بأن المساواة غير ثابتة إلا من جهة لا من جميع الجهات، أو أن الأكبرية إنما ثبتت من هذه الجهة لا من جميع الجهات، فيكون القياس مختل، إذ المساواة يتوقف قياسها على المساواة من جميع الجهات لا من من بعض الجهات. وإن شئت قلت أن نتيجة قياس المساواة ثبوت المحمول للموضوع من جهة المساواة لا من غيرها من الجهات، لكن الحق أن التمسك هنا لا بقياس المساواة بل بنفس قوله لا الغيبة أشد من الزنا، فإن هذا التعبير، وإن قلنا أن مقصود أن المصحح له هو ثبوت الأشدية من بعض الجهات، لكن تعبير الشارع بأنه أشد لا يراد به إلا التنفير، فإذا كان الشارع ينفر عن الزنا لاشتماله على جهات متعددة ثم قال الغيبة أشد من الزنا حتى ينفر عنه، ووقع الكلام في الأشدية، وذكرنا أن الأشدية من جهة اشتمال الغيبة على الأشدية من هذه الجهة، خب لزم ترتب الأثر نفسه، وهو أن الغيبة عند الشارع مبغوضة بدرجة مساوية لمبغوضية الزنا أو أشد. نعم، نحن لسنا هنا بصدد المبغوضية التي تساوق العقوبة، بل المبغوضية التي تساوق البعث أو الزاجر. المبغوضية بمعنى الزاجر في الغيبة كما أنها عند الشارع. خب، إن قلت على كل حال نحن نعلم أن الشارع لا يزجر عن الغيبة كما يزجر عن الزنا بدليل الارتكاز المتشرعي، قلنا ذلك الارتكاز إنما يدل على أن هذا الزجر لا يراد به الزجر الواقعي الجدي الذي يساوق العقوبة على الفعل، لكن هذا لا يمنع من أن يكون لهذا الزجر أثر وثمرة بلحاظ بعض آثار الحرمة ومنها الكبيرة. لا مانع أن يقال أن الكبيرة إنما تنتزع من مقدار الزاجر، والزجر هنا حاصل عندما يقول الغيبة أشد من الزنا أو أرب الربا عرض الرجل المسلم. ثم إنه أيضا يمكن أن يستفاد كون الغيبة من الكبائر مما دل على أن الخيانة من الكبائر، مع إدراج الغيبة تحت الخيانة لما تقدم عن الشيخ، وأي خيانة أعظم من أن يتفكه الرجل بعرض أخيه المسلم أو المؤمن. فإذا الصحيح أن الغيبة من الكبائر. يقع بعد ذلك البحث في موضوع الغيبة، والشيخ رحمه الله تعالى يفصل في هذا المبحث، يذكر هذا المبحث في جهات. أول هذه الجهات في موضوع حرمة الغيبة، أي من يحرم غيبته، من الذي يكون غيبته محرمة، هل هو مطلق المسلم أو مطلق الإنسان أو خصوص المؤمن. الظاهر من مجموع الأدلة أن المحرمة غيبة الرجل المؤمن، غيبة الإنسان المؤمن أعم من الذكر والأنثى، وذلك لاختصاص دليل حرمة الغيبة بالأخ، مع ملاحظة أن الأدلة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تنفي الأخوة بين المؤمن وبين غير المؤمن، والمراد بالمؤمن المعتقد بالأصول الخمسة بما فيها الإمامة، لا عنوان الإيمان المساوق للإسلام. المراد بالمؤمن هنا من اعتقد بالتوحيد والنبوة والمعاد والعدل والإمامة أولهم وآخرهم، ولا يكفي الاعتقاد بأمير المؤمنين ونفي إمامة سائر الأئمة كما يفعله بعض الشيعة بالعنوان الكلامي. نحن نعتقد أن الإيمان الصحيح هو الإيمان بالإمامة من علي عليه السلام إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ يقول أن الأدلة قاصرة عن الشمول لمطلق المسلم، إما لقصور المقتضي أو لوجود المانع. أما قصور المقتضي فمن باب أن الآية وهي أصل تشريع الحرمة ظاهر التشبيه فيها مخصوص بمن ثبتت أخوته، والأخوة لم تثبت لغير المؤمنين، فقد قال الله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، بعد أن ذكر بعد أنها عن مطلق الغيبة قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، وهذا ظاهر في أن ما نهي عنه هو أكل لحم الأخ لا أكل مطلق اللحم، ولم يثبت أخوة غير المؤمن. ثانيا هناك أدلة دلت على جواز التبري منهم وجواز سبهم بمعنى إظهار معايبهم، فكيف يجمع بين هذا وبين دعوى ثبوت جواز حرمة غيبتهم؟ هذا لا معنى له. فلو سلمنا أن الدليل يقتضي الحرمة ولو بالإطلاق أو العموم فلا بد من تقييده أو تخصيصه بهذه الأدلة. فإذا انتفاء الحرمة إما من باب قصور المقتضي أو من باب وجود المانع. نعم الحرمة تشمل الصبي، ولا مانع من دعوى شمولها للمجنون على وجه، أما شمول الحرمة للصبي فباعتبار أن الصبي يندرج تحت المؤمن الذي ثبتت حرمة غيبته، وهذا الإدراج إما من باب التمسك بعموم الآية وإطلاق الآية ولا يغتب بعضكم بعضا، حيث إن المحرم في الآية إنما هو البعض والصبي من بعض المؤمنين بلا إشكال. فإن قلت إن التشبيه الذي أوجب خروج المسلم يقتضي إخراج الصبي لأنه ليس بمسلم إذ لم يبلغ حد التكليف حتى يصدق عليه أنه مسلم بالفعل، قلت مع أن هذا الإشكال غير وارد لأنه لا ملازمة بين فعلية الوجوب وفعلية الإسلام في الطفل المميز، إذ قد يكون الطفل مدركا فيعتقد اختيارا بالأصول الخمسة ويصدق عليه حينئذ أنه مسلم، إذ لا دليل على دوران الإسلام مدار وجوب ثبوت الأحكام بالفعل، مع أنه يمكن أن يقال بأن الأحكام ثابتة عليه بالفعل لما ثبت في محله من مشروعية عبادات الصبي. نقول مع ذلك يمكن تعميم الآية إما بإدراج الصبي في دائرة المسلمين بالتغليب بأن يكون المقصود لا يغتب بعضكم بعضا، لا يغتب بعضكم بعضكم ولو لم يكن بعضكم واقعا لكنه من بعضكم تغليبا، وهذا من قبيل أن تقول أنفق على أهلك فيفهم من ذلك وجوب الإنفاق حتى على حيوانات الدار، وذلك لإلحاقهم بالأهل من باب التغليب، بأن يكون المراد الجدي كل من أغلقت عليه باب الدار ولكن أطلق العنوان عليهم تغليبا، أو من باب كون الصبي من بعض المسلمين واقعان فيكون التعبير بالأخوة يراد به ما يدور مدار ثبوت تلك العلقة. فإن قل كيف نجمع بين هذا وبين إخراج المسلم، إذ المفروض أن المسلم إن كان خارجا فالصبي خارج لأنه لا يكون، أي مطلق المسلم لا يكون مؤمنا، فالصبي ليس بمؤمن على هذا لأنك ألحقت الصبي بجماعة المؤمنين تغليبا فهو ليس بمؤمن. قلت الفرق بين الصبي وبين المسلم غير المؤمن أن المسلم غير المؤمن لم نخرجه لأنه ليس بمسلم، بل لأنه لا علقة بينه وبين المؤمن بدليل جواز البراءة منه، ولا يمكن الجمع بين جواز البراءة وبين ثبوت العلقة، بخلاف الصبي فإنه وإن لم يكن مؤمن لكن هناك علقة بينه وبين المؤمن، هذه العلقة هي الموجبة لإطلاق عنوان المؤمن عليه من باب التغليب، فهو وإن لم يكن مؤمن لكنه من توابع المؤمنين، فيكون المراد بقوله لا يغتب بعضكم بعضا لا يغتب أحدكم أحدكم من الجماعة، والصبي أحدنا من الجماعة بلا أشكال. هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول أن الصبي من المؤمنين واقعا، وهذا أيضا بيناه. الوجه الثالث أن نتمسك بعموم التعليل بأن نقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بدعوى تعميم التعليل للصبي. فهذه وجوه ثلاثة بأحدها يمكن تعميم حرمة الغيبة للصبي، وبهذا يتبين إمكان تعميم حرمة الغيبة للمجنون، وذلك لأن المجنون هو من أحد المؤمنين من المؤمنين فيتشمله الآية الشريفة. نعم لو قيل بأن الغيبة تختص بمن يتأثر بالكلام لو سمعه أو يتأثر بإظهار العيب لو أحس به، يخرج المجنون عن دائرة حرمة الغيبة لأنه لا يحس حسب الفرض.
باعتبار أن الصبي يعني رفع عنه القلم،
نعم،
فلا تظهر منه يعني أشياء خبيثة حتى يقال أنه يعني اغتابه ما هو فيه منقصة، مثلا لو قال بأن هذا الصبي شرب خمرا هذا ليس منقصة في هذا الصبي حتى تكون غيبة.
لا، الغيبة أعم من ذكر المعاصي، قد تكون بذكر العيوب الظاهرة بقصد الانتقاص أو العيوب الخفية.
هذا ليس عيب، أن العرف لا يقول أن هذا عيب أو منقص في هذا الصبي.
لا، العيب الخلقي مثلا، العيب الخلقي نعم، رفع القلم عن التكليف يوجب ارتفاع موضوع العيب في خصوص المعصية، لكن لا يوجب ارتفاع موضوع العيب عنه مطلقا، إذ قد يتصور أن في خلقته عيبا مستورا ككونه مثلا مشوها في صدره، بحيث لو علم بهذا التشويه لانتقصه الناس، فهل يكون ذكر هذا عيب غيبة أو لا؟ يكون ذكره غيبة بلا أشكال، لأن هذا مشمول لما ذكروا في تعريف الغيبة من أنها ذكرك أخاك بما يكرهه أو ذكر العيب المستور أو إظهار العيب المستور. نعم، ذكر المعصية لا يكون عيبا إذا كانت صادرة من الصبي، لأن الصبي لا يعد هذا منه معصية. نعم، هذا موجب لارتفاع موضوع الغيبة في خصوص المعصية لا مطلق الغيبة. ثم ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر كما ذكره جماعة، بل أشد من بعضها، وعد في غير واحد من الأخبار من الكبائر الخيانة، ويمكن إرجاع الغيبة إليها، فأي خيانة أعظم من التفكه بلحم الأخ على غفلة منه وعدم شعور؟ وكيف كان فما سمعناه من بعض من عاصرناه من الوسوسة في عدها من الكبائر أظنها في غير المحل. رحمكم الله. نعم، صاحب هداية الطالب على الله مقامه ناقش في كون الغيبة من الكبائر بدعوى أنه لم يثبت الإيعاد على الغيبة بالنار في خصوص القرآن الكريم، ولم يثبت أنها من الخيانة، ولم يثبت أنها أكبر من الزنا من كل حيث. فبهذه المناقشة قال لنفي كونها كبيرة وجه، وتكون الدعوة في المحال لا في غير المحال. لكن الإشكال الذي يرد عليه أنه لو سلمنا بهذا الذي قاله فلا نسلم بأن الكبيرة خصوص ما أوعد الله عليه بالنار في القرآن الكريم، هذا التخصيص لا وجه له. إذ لا نتكلم نحن عن معنى اصطلاحي باحت، نحن نتكلم عما يخل بالعدالة. ولا إشكال أن الإخلال بالعدالة كما يختل يكون بارتكاب ما أوعد الله عليه في القرآن بالنار، يكون بارتكاب ما أوعد الله عليه، ما أوعد النبي صلى الله عليه وآله عليه بالنار في السنة القطعية. والظاهر أن السنة الظنية المعتبرة كالسنة القطعية المعتبرة من هذه الجهة. رحمكم الله.
سيدنا صديق، إن الذين يحبون أن تشعر فحشة في الذين آمنوا، نعم، بعد ملاحظة الروايات أنها ناظرة إلى الغيبة في آخرة تقول لهم عذاب أليم،
نعم،
هذا المستوى ما يستطيع فات.
لا عنده، لا، لأنه جعل المناط أحد أمور منها أن يوعد عليها في القرآن الكريم لا بالروايات.
يعني هذه آية في القرآن نقصر هكذا، يعني خصوص استفادة من القرآن أو لو
لا لا هو حسب الظاهر لا يرى أنه لا بد أن يذكر في القرآن الكريم من دون استعانة برواية، يعني رواية مفسرة أو حاكمة أو مثلا محققة الموضوع. وهذا وجه الغرابة يعني في كلامه قدس الله نفسه.
ويلون مثلا ما تفارق ويلون، يعني بتفسير كلام يعني المفسرين بأنها نهم مثلا أوادي في النار، هذا المعنى مكافي؟ ويلون لكل يوم زد لمزة. إذا استفدنا من هذه الآية شمولها للغيبة،
إن قلنا بأنها شاملة للغيبة بأن نعمم اللمز للمز الذي يكون في الغيب، يعني في غيبة الأخ، بلى صحيح، لكنه قدس الله نفسه مع ذلك ينفي أنها من الكبائر. هذا وجه يعني غرابة دعواه. ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه، وتوهم عموم الآية كبعض الروايات لمطلق المسلم مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم إلا قليلا مما يتوقف استقامة نظام معاش المؤمنين عليه، مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة. يعني كان الشيخ قدس الله نفسه يرى أن ترتيب الطهارة عليهم لا لأنهم موضوع للطهارة، بل من باب مراعاة مصلحة معينة، وحل ذبائحهم ومناكحتهم وحرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة، وحل نسائهم لأن لكل قوم نكاحا ونحو ذلك، مع أن التمثيل المذكور في الآية مختص بمن ثبت أخوته.
النساء يعني بينهم، ليس مثلا يتزوجهم
وما. إيه، حل النساء على نسائهم عليهم، يعني حل يعني لا يكون نكاحهم نكاح زنا. لا خب، هذا ليس مربوطا بكونهم يعني مخالفين أو موافقين، يجوز التزوج منهم واقعا مو بس يعني ظاهرا، لأنهم إما مسلمون وأما غير مسلمين إن لم يكن مسلمين فالاستباحة بالإذن الشرعي، مع أن التمثيل المذكور في الآية مختص بمن ثبت أخوته فلا يعم من وجب التبري عنه. وكيف كان فلا إشكال في المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة وفي حكمة حرمتها وفي حال غير المؤمن في نظر الشارع. ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها، لعموم بعض الروايات المتقدمة وغيرها الدالة على حرمة اغتياب الناس وأكل لحومهم. كان هذا أول وجه من وجوه الحرمة، وهو العموم لأنه من الناس، ولا يد والأخبار والأدلة دالة على حرمة اغتياب الناس إلا من خرج بالدليل، والصبي لا دليل على إخراجه، فيكفي هذا العموم.
يصير نتقيد التأثر في الغيبة لو سمعها من وين؟ يعني معناه الأدلة عامة غير مشروط الحرمة في التأثر،
لا منصرفة، بعد منصرفة بحق تفسيرها في الروايات ذكرك أخاك بما يكرهه،
يعني
سواء فسرنا الكراهة بكراهة العيب أو الظهور أو
لا يتأثر بأن يغتاب بغيبته.
لا لا، مو المقصود التأثر الذي لا يكون معتدا، الذي لا يجوز للمؤمن أن يوقع نفسه فيه، إذ ليس للمؤمن أن يذل نفسه، ومن موارد الإذلال أن يكون الإنسان قد أباح عرضه للجميع بأن يتندر عليه مثلا أو يتفكه به ما شاء، وهذا ليس المقصود. المقصود التأثر الذي يكون حال العاقل أو حال الإنسان الشاعر بحسب الطابع. إذا كان الصبي يتأثر بهذا المقدار فالغيبة صادقة في مورده، وإلا فصدق الغيبة ممنوع ولو بلحاظ الروايات التي أناطت الحرمة بالكراهة، سواء قلنا بالكراهة العيب أو كراهة الإظهار أو كراهة الكلام. قال مع صدق الأخ عليه، يكون من عنوان الأخ صادق عليه، كما يشهد به قوله وإن تخالطوهم في اليتامى، وإن تخالطوهم فإخوانكم، عبر عن اليتيم بأنه أخ. والظاهر أن كون اليتيم أخا لا من جهة كونه يتيما، بل من جهة كونه من بعض المسلمين، مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية بدون صدق الأخ، يعني بدون ملاحظة التعليل يجوز التمسك بنفس الآية، ولا يغتب بعضكم بعضا، وإن كان الخطاب للمكلفين. الآية تقول لا يغتب بعضكم بعضا، خب هذه الآية تدل على أن المحرم على كل مسلم أن يغتاب المسلمين وبعض المسلمين، وهذه الآية بعمومها اللفظي شاملة للصبي، لكن ما دل على رفع القلم عن الصبي يوجب خروج الصبي عن حد الحرمة، بحيث لا يكون محرما عليه أن يغتاب بحيث ويكون فاعلا للغيبة، لكن لا قرينة على إخراجه عن دائرة من يحرم غيبتهم، لأن ما دل على رفع القلم عن الصبي إنما يدل على رفع التكليف عنه، ولا يدل على أن التكليف لا يتعلق به، فما دل على حرمة ظلم الصبي لا معنى لتخصيصه برفع القلم عن الصبي. إذن لا يغتب بعضكم بعضا، وإن كانت مخصوصة بالمكلفين لكن متعلقها شامل للصبي، لأن الصبي بعض المسلمين بلا إشكال، بناء على عد أطفالهم منهم، إما بحسب التغليب وإمكان دعوى صدق المؤمن عليه في الجملة، أو مطلقا أو في الجملة، يعني يمكن أن نقول بأن الصبي من المؤمنين واقعا، إما مطلقا كان مراهقا أو غير مراهق، مميز أو غير مميز، أو في الجملة بأن نميز بين المراهق وغيره أو المميز وغيره. أقول والحق أنه لا حاجة إلى هذا الكلام الأخير من الشيخ، وهو التغليب أو الحقيقة، وذلك لأنه لم يؤخذ في الآية عنوان المؤمن حتى نتكلف إدخال الصبي في عنوان المؤمن، إما بالتغليب أو ببيان وجه كونه مثلا مؤمنا، لأن الآية ذكرت ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا إشكال أن الصبي من بعض المسلمين، لا إشكال فيه. فإنه إذا قال أحد للمسلم لا تقتلوا أنفسكم، لم يفهم المسلم من ذلك أن القتل مخصوص، المنحية عنه مخصوص بالبالغ وبالمؤمن، بل يشمل حتى توابع المؤمنين من هذه النفوس، نفوس الصبيان. نعم يأتي تواهم الاختصاص من جهة التعبير بقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، ولكن إذا قلنا بأن المقصود بالأخوة الأخوة التي تكون ثابتة في حق اليتامى كما فعل سابقا، فالصحيح أنه يمكن التعميم. ولكن كلامنا في الآية نفسها بقطع النظر عن التعليل، ولذلك قال مضافا إلى إن كان الاستدلال بالآية، يعني بقطع النظر عن صدق الأخ أو بقطع النظر عن هذا المقطع. ولعله لما ذكرنا صرح في كشف الريبة بعدم الفرق بين الصغير والكبير، وظاهره الشمول لغير المميز أيضا. ومنه يظهر حكم المجنون، إلا أنه صرح بعض الأساطين باستثناء من لا عقل له ولا تمييز، معللا بالشك في دخوله تحت أدلة الحرمة، ولعله من جهة أن الإطلاقات منصرفة إلى من يتأثر لو سمع، وسيتضح ذلك زيادة على ذلك إن شاء الله تعالى. بقي الكلام في أمور تأتي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.